الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الشبهات التحريمية إذا تردد الأمر فيها بين الأقل والأكثر، قلنا بأنه تارة تكون الشبهة مصداقية وأخرى تكون مفهومية. أما الشبهة المصداقية كما إذا تردد كلام بين كونه من الغيبة المحرمة أو لا، أو صورة من الصورة المحرمة أو لا، أو غناء من الغناء المحرم أو لا، هذه شبهات مصداقية. سمعنا صوتا ولكن هذا الصوت شككنا أنه من الغناء المحرم، سمعنا كلاما أو صدر منا كلاما، هل هذا الكلام هو من الغيبة المحرمة أو لا؟ وكذلك صورة رسمناها، فهل هذه الصورة من تصوير ذوات الأرواح المحرمة ونحو ذلك؟ فإن في هذه الموارد أن الموضوعات تنحل، أن الأحكام تنحل بعدد الموضوعات، فما هو المتيقن يكون حراما والمشكوك نرجع فيه إلى البراءة. فالغناء المحرم هو الصوت المشتمل على الترجيع، المطرب، هذا هو المتيقن، وغير ذلك نشك في صدقه، حينئذ فنرجع فيه إلى البراءة. الغيبة هو ذكرك أخاك بما يسوءه، فحينئذ إن لم يصدق عليه هذا العنوان في الخارج نشك في حرمته، نرجع إلى البراءة. وكذلك إذا رسمنا صورة وليست هي بكاملة، نصف الجسم، هل يصدق عليه هذه تصوير ذوات الأرواح أو لا، نشك في ذلك نرجع فيه إلى البراءة. هذا بالنسبة إلى الشبهة المصداقية. وأما الشبهة المفهومية كما إذا تردد البكاء المحرم في الصلاة، المانع عن صحة الصلاة، هو البكاء المشتمل على الصوت أم أنه الغير المشتمل بدون الصوت، شبهة مفهومية. ما المراد من البكاء المحرم في الصلاة؟ هل هذا البكاء المشتمل على الصوت أو أنه بدون الصوت؟ فحينئذ شبهة مفهومية، المتيقن منه هو المشتمل على الصوت وغيره مشكوك فيه، فنرجع فيه إلى البراءة. فلا خلاف ولا إشكال عند الأصوليين عند الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية، نرجع في المشكوك إلى البراءة، وفي غيره هو المتيقن الذي نأخذه بلا فرق. بينما ذكرناه هناك أي في واجب الارتباط، هناك من الشبهات والمناقشات والإشكالات أيضا والجواب عنها تجري في المقام أيضا، لا فرق بين الشبهتين من هذه الناحية، جواب إشكالا حلا وحكما، هذا كله من هذه الناحية. إلا أن الشبهة التحريمية تختلف عن الشبهة الوجوبية إذا تردد الأمر فيها بين الأقل والأكثر من جهتين. الجهة الأولى أن الشبهة التحريمية الأكثر فيها هو المتيقن والأقل هو المشكوك. أنتم قبل بيان هذه تعلمون أن التحريم والوجوب يختلفان في متعلق الإلزام، وما مشتركان في الإلزام، هناك إلزام صدر من المولى ولكن متعلق الإلزام يختلف. ففي الوجوب متعلق الإلزام هو الفعل، وفي التحريم متعلق الإلزام هو الترك، هذا فرق بينهما وإن كانا مشتركين في الإلزام الصادر من المولى، لكنهما يختلفان في المتعلق. متعلق الإلزام في الوجوب هو الفعل، متعلق الإلزام في التحريم هو الترك. من هذا المتعلق الذي اختلف يختلف هذا الشبهة التحريمية عند الدوران بين الأقل والأكثر عن الشبهة الوجوبية إذا دار الأمر فيها بين الأقل والأكثر، نظرا لاختلاف متعلقهما يترتب عليهما هذا الجهاد. الجهة الأولى أن الأكثر في الشبهة التحريمية هي المتيقن
والأقل هو المشكوك، هذا واضح. فلذلك الأقل الأكثر ينترك بترك جزء منه، ولو أي جزء نتركه ينترك الأكثر. ولذا كانت الشبهة التحريمية أخف مؤونة من الشبهة الوجوبية، باعتبار أن الشبهة الوجوبية الأكثر فيها يحتاج إلى زيادة جزء مع بقية الأجزاء والشرائط، بينما في الشبهات التحريمية الأكثر ينترك بترك جزء من أجزاء ذلك، وينترك الكل بترك جزئه حينئذ. هذا هو الذي هو الجهة الفرق. فالأكثر في هذه الأمثلة التي ذكرناها هو البكاء المشتمل على الصوت، الأقل هو غير المشتمل، البكاء غير المشتمل على الصوت، هذا أقل من ذاك. كذلك الأكثر هو تصوير ذوات الأرواح كاملا، الجسد الحجم كاملا، بينما في الشبهات هذا هو الأكثر المحرم، تصوير ذوات الأرواح الجسم كاملا الحجم كاملا، هذا هو الأكثر، أقل إذا لم يكن شرط من شروط هذه. كذلك بالنسبة إلى الغيبة، الغيبة المحرمة هو الكلام المشتمل على ما يسوء أخي، إذا لم يكن كذلك فلا تسمى غيبة، نشك في صدقه. فالأكثر دائما في الشبهات التحريمية هي المتيقن والمطلوب، وأما الأقل فمشكوك فيه، هذا هو الفرق بينهما. ولذا كان في الشبهات التحريمية أخف مهونة من الشبهات الوجوبية، إذ في الشبهات التحريمية ينترك الأكثر بترك جزء منه، بينما في الشبهات الوجوبية لا بد من انضمام جزء إلى جزء آخر، فلذا كان هذه أخف من هذه، هذه واحدة من الجهات. الجهة الثانية ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن جريان البراءة في الشبهات التحريمية أولى من جريان البراءة في الشبهات الوجوبية، لما ذكره صاحب الفصول من أن التكليف في الشبهات الوجوبية معلوم، ولا إشكال في أن التكليف معلوم، ما عندنا نزاع هناك، وإنما تردد التكليف بين الأقل والأكثر، فلو أتى بالأقل يشك في الخروج عن العهدة ويقتضي الاشتغال، لأن الاحتياط، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذ أننا نعلم بالتكليف وقد أتينا بالأقل فيحصل لنا الشك، هل خرجنا من العهدة؟ فهذا شك في الامتثال، فنرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال، هذا هناك، بينما فيجب إتيان الأكثر. وأما في الشبهات التحريمية فإن الأكثر هو المتيقن، فينترك بترك جزء من الأجزاء، كل صورة إذا تركنا جزءا منه ينترك التحريم، كل غيبة محرمة إذا تركنا جزءا من أجزائه تنترك الغيبة. كذلك بالنسبة إلى البكاء وأمثال ذلك، فحينئذ ففي الكل هنا في الشبهات التحريمية إنما يكون ترك الكل بترك الجزء، فحينئذ يمكن لنا الرجوع فيما إذا شككنا في مورد نرجع فيه إلى البراءة، بينما في الوجوبات الوجوبية إذا أتينا بالأقل نشك في الخروج عن العهدة، فحينئذ ما مشكل أن نجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر، لأن قاعدة الاشتغال يقتضي الفراغ اليقيني حينئذ. هنا ما عندنا قاعدة الاشتغال إلا بمن؟ بالغيبة المحرمة الموصوفة كذا وكذا، تركنا جزءا منه ينترك الكل، هذا هو الذي ذكرناه. الجهة الثالثة ما ذكره السيد الصدر رحمه الله من أنه في الشبهات التحريمية إنما يكون الانحلال، أي انحلال العلم الإجمالي، يكون انحلالا حكميا، بينما في الشبهات الوجوبية قد يكون الانحلال انحلالا حقيقيا. هذا الجهات الثلاثة. جهة التي ذكرها السيد الصدر قد تقدم الكلام فيه في أن الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي لا ثمرة عملية تترتب عليهما، بل ولا ثمرة علمية في البين، فهذه لا فرق بين أن يكون الانحلال حليق حقيقيا أو يكون الانحلال حكميا، لا يضر من هذه الجهة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. أما الأولى والثانية هما أمران وضعيان مترتبان على التحريم الذي متعلقه ترك الفعل، بينما الشبهات الوجوبية متعلقه إتيان الفعل، فهذا الفرق الطبيعي واضح. في الشبهات التحريمية الأكثر يكون متعلقه متيقنا والأقل مشكوكا، بينما ينعكس الأمر في الشبهات الوجوبية الأقل متيقن والأكثر مشكوك. وكذلك بالنسبة إلى البراءة، أن البراءة في الشبهات الوجوبية عند الدوران بين الأقل والأكثر صحيح كما ذكره صاحب الفصول، إذ بعد العلم بالتكليف وهو إتيان الفعل نشك في أنه لو اقتصرنا على الأقل خرجنا من التكليف أو لا، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فعلينا أن نأتي بالأكثر. لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة إلا إذا ثبت رجوعنا إلى البراءة بدليل كما تقدم سابقا، بينما في الشبهات التحريمية أن الأكثر هو المتيقن والأكثر هذا ينترك بترك جزء منه، فأي جزء من أجزاء هذا الأكثر إذا تركته ينترك، لأن الكل ينترك بترك الجزء حينئذ، فحينئذ لا نحتاج إلى إجراء البراءة فيه. هذا بالنسبة إلى هذه الفروق الثلاثة، وهي صحيحة في الأولى والثانية، وفي الثالثة تقدم الكلام فيها. النقطة الثالثة دوران الأمر بين الجزئية والمانعية. إذا ورد أمر بشيء شككنا بأن هذا هل هو على نحو الوجوب أو أنه هذا على نحو ترك ذلك الشيء، فالعلم الإجمالي يرجع فيه إلى أن الأمر بالشيء هل أخذ على نحو يكون تقيده لوجوده أو يكون تقيده بعدمه، لأن التقيد بالعدم يعني يكون مانعا، والتقيد بالوجود معناه أنه جزء. فلو شككنا في شيء هل هو أنه مأخوذ على نحو الشرطية أم أنه مأخوذ على نحو المانعية، وتعلمون الفرق بينهم، في الشرطية تقيد وجوده شرط وفي المانعية تقيد عدمه شرط، فحينئذ إذا تردد الأمر بينهما القاعدة في المقام هو أنه لا يمكن إجراء البراءة في كل واحد من الاحتمالين. لا يمكن لنا إجراء البراءة عن الجزئية كما لا يمكن لنا إجراء البراءة عن المانعية لتعارضهما حينئذ، فحينئذ القاعدة تقتضي الاحتياط في المقام، إذ بعد العلم بالتكليف فلا بد أن نحتاط، فنأتي بالعمل مرة مع هذا الوجود الشيء ونأتي بالعمل أخرى تارة أخرى بترك ذلك الشيء، فالقاعدة يقتضي في المقام الاحتياط. فالصلاة التي أمر بها في شيء بشيء وشككنا أن هذا الشيء مأخوذ على نحو الجزئية أو مأخوذ على نحو المانعية، فحينئذ الاحتياط بعد عدم إمكان جريان البراءة في كل واحد منهما الاحتياط يقتضي تكرار العمل، فنأتي بالعمل مرة تارة مع ذلك الشيء وأخرى نأتي بالعمل بدون ذلك الشيء، هذا هو وجه الاحتياط، هذا صحيح. إلا أن يقال في المقام بأنه يمكن إجراء البراءة في كل واحد من الاحتمالين، احتمال الجزئية احتمال المانعية، فنجري البراءة بالنسبة إلى الجزئية فإصالة عدم كونه جزءا، ونجري البراءة بالنسبة إلى المانع فنقول إصالة البراءة عن كونه مانعا، هذه البراءة تجري في كليهما. لما ذكرنا في ابتداء الأمر في بحث العلم الإجمالي من أن العلم الإجمالي ذكر بعضهم أن الأصل لا يجري في إطراف العلم الإجمالي لاستلزامه المخالفة العملية القطعية. إذا أجرينا الأصل في هذا الطرف، أجرينا الأصل في هذا الطرف الأخرى، معناه أن تركنا واجبا فاستلزم منه مخالفة عملية. أجرينا الأصل في هذا المانع، في هذا المانع شككنا فيه، فمعناه أنه أجرينا الأصل في أصل التكليف المعلوم حينئذ، فيستلزم منه مخالفة عملية قطعية. وكل مورد إذا أجرينا فيه الأصل واستلزم منه المخالفة القطعية العملية لا يجري الأصل. هذا ما تقدم سابقا من أنهم جعلوا من شروط جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أن لا يستلزم منه مخالفة قطعية. هذا في المقام لا يحصل مخالفة قطعية عملية، بل مخالفة احتمالية. وذلك إذا أجرينا هذا الأصل عن الجزئية، فمعناه احتمال في الواقع أن يكون مانعا، احتمال أن يكون في الواقع جزءا. أجرينا الإصالة البراءة عن الجزئية، صار هنا احتمالا لا يكون جزءا، فحينئذ فقد خالفنا احتمال كونه مانعا وأتينا بذلك الفعل، فحينئذ احتمالا يكون فالع مانعا. كذلك بالعكس، فحينئذ إجراء الأصل في كل واحد من الجزئية والمانعية إنما يستلزم مخالفة احتمالية لا مخالفة قطعية، فحينئذ يجري الأصل في هذا الطرف ويجري الأصل في الطرف الآخر، فحينئذ يتعارضان يتساقطان حينئذ. هذا هو، فيحل أن يأتي بذلك الفعل أو يترك ذلك الفعل. هذا هو الذي ذكره. ففي المقام إجراء البراءتين بالنسبة إلى كل واحد من الجزئية والمانعية لا يستلزم منه مخالفة قطعية، بل يستلزم منه مخالفة احتمالية. فإذا أجرينا الأصل عن الجزئية وتركناها، حينئذ احتمال أنه هذا كان جزءا ولم نأت بالجزء، فلا يستلزم مخالفة قطعية. أجرينا الأصل في البراءة عن المانعية، فحينئذ أتينا بهذا الفعل، فحينئذ احتمال أن يكون جزءا، احتمال أنه كان مانعا، فلم يستلزم منه مخالفة قطعية. هذا ما ذكروه. إلا أن هذا صحيح بناء على هذا الرأي، من أن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا استلزم منها مخالفة قطعية لا تجري، قطعية مخالفة قطعية. هذا بناء على هذا الرأي. ربما تقدم الكلام فيه، ربما يكون صحيحا، على فرض أن هذا الأمر صحيح، أنه يمكن تصوير المقام بأنه في المقام يستلزم منه مخالفة قطعية، كما إذا أتى بالفعل بدون قصد القربة مع ذلك الجزء المشكوك. أجرينا الأصل عنها الجزئية وحينئذ تركنا ذلك بدون قصد القربة، حدث صلاة، صلاة على وجه غير قربي فيكون تركا للصلاة. أتينا بالصلاة مع ذلك الجزء بدون قصد القربة أيضا، حصل منه مخالفة قطعية. فمن قال بأنه لا يحصل مخالفة قطعية، بل يمكن أن نفرض أنه تستلزم منه مخالفة قطعية فيما أتى بالعبادة مع ذلك الجزء بدون قصد القربة، أو أتى بالعبادة مع ترك ذلك الجزء بدون قصد العبادة، فاستلزم منه مخالفة قطعية. هذا ما ذكروه بالرد. إلا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر في المقام أن الأمر يدور، يكون بين دوران، بين المحذورين جزئية ومانعية، فيكون من دوران الأمر بين المحذورين، فنرجع فيه في كل واحد منها في البراءة. ما يمكن جمعهما حينئذ، المحذوران لا يمكن جمعهما في فعل واحد، فيمكن لنا الرجوع إلى البراءة في كل واحد منهما من هذه الناحية. استشكل السيد الغوي على المحقق الأنصاري من أنه منقوض هذا الكلام بالصلاة التي يأتي بها القصر والتمام في دوران في موارد الشك بين القصر والتمام لو أتى بصلاة حينئذ، هنا إذا كان هناك شك فلا بد أن يجمع بين القصر والتمام، فلو أتى بالصلاة ما بعد الركعتين بعد التشهد سلم، يشك في أن هذا السلام جزء من هذه الصلاة أو لا يكون جزءا من هذه الصلاة، فحينئذ إذا لم يكن جزءا من الصلاة فقد أتى بكلام زائد، سلام زائد عمدا وأوجب بطلان الصلاة، فيدور الأمر بين المحذورين، إما أن هذا السلام جزء من الصلاة فيكون هذا جزءا من الصلاة وصحيح، وإما أن يكون السلام مانعا عن الصلاة لأنها لو كانت أربع ركعات فمعناه أن السلام في الركعتين كلام زائد والكلام الزائد يوجب بطلان الصلاة. هذا ما ذكره السيد الفوئي انتقاضا على الشيخ الأنصاري في أن المقام من دوران الأمر بين المحذورين، فما تقول شيخنا في موارد الجمع بين الصلاة القصر في موارد الشبهة بين القصر والتمام يريد أن يصلي، ما هو رأيك في الصلاة ركعتان صلاهما ثم يريد أن يسلم بعد التشهد، هل هذا السلام جزء فصلاته صحيحة، أو أن الصلاة سلام ليس بجزء معناه كلام زائد والكلام الزائد موجب للبطلان أيضا دوران الأمر بين المحذورين مع أنه لا يقول ببطلان الصلاة؟ هذا ما ذكره، هل أن هذا النقل صحيح، وهل أن كلام الشيخ الأنصاري في حد نفسه أنه من دوران الأمر بين المحذورين صحيح، سيأتي إن شاء الله.